هذه الليلة المباركة وفي هذا الحفل الكريم نجد الكلمات تتكرر والنصائح تقال، وكلها من أجل طالب العلم الكريم. فهذه الكلمة التوجيهية لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أرحب بسعادة أمير منطقة جيزان بالنيابة، وأرحب بالضيوف الفضلاء العلماء وطلاب العلم والإخوان الكرام محب الخير ومحب الدعوة، جزاهم الله خيرا وأهلا بهم وسهلا، وجزاهم الله خيرا وكتب الله ممشاهم. ثم إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلموا أيها الإخوة في الله، جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم للتي هي أقوى. اعلموا أن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخليقة جمعاء إنسهم وجنهم، أحمرهم وأسودهم، إنسهم وجنهم وأحمرهم وأسودهم، وذكورهم وإناثهم، وكلفهم جميعا باتباع شرعه واقتفاء نهجه في كل شيء، وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولقد كانت مملكتنا ولله الحمد وما زالت تنعم بنعمة الأمن والاستقرار ووحدة المنهج، إلا أنها نشأت حين لأنها نشأت حين نشأتها على المنهج السلفي الحق المؤسس على التوحيد والسنة ومجانبة الشرك والبدع. ولكن مع الأسف قد أدخلت علينا مؤخرا مناهج مباينة لنهج السلف تغض الطرف عن الشرك الأكبر وتتهاون بالتوحيد وتتعبد بالبدع وتزهد في السنن، وترى منازعة ولاة الأمر سلطانهم والإعداد للخروج عليهم جهادا، ويتولون الخرافيين المشركين المبتدعين، ويخصون بالعداء السلفيين الموحدين، ولكنهم مع ذلك يستعملون التقية المبنية على الكذب والنفاق، ويتملقون لولاة الأمر إذا كانوا عندهم، وإذا خرجوا من عندهم كانوا كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إنهم يوغلون في الخلوات تحت جنح الظلام، تحت جنح الظلام الدامس، ويغذون السراء بعد أن يأخذ الناس مضاجعهم ليلتقوا في مكان ما قد اتفقوا عليه، فإذا وصلوا مكانهم أطفأوا الأنوار وغضوا الصوت حتى كأنه لم يكن في تلك الساحة أحد، وتقاربوا بالرؤوس والآذان، واستعملوا المناجات والهمس الخفي. أترون ما الذي يحملهم على هذا الصنيع؟ أهو حبهم لقراءة القرآن؟ أهو حرصهم على نشر الدعوة؟ أهو حرصهم على تبادل النصائح بينهم فيما يرضي الله والمؤمنين؟ كلا، لكنهم يريدون أن يستخفوا من الناس بأمور يخشون أن تنتقد عليهم إن ظهرت. أيها الإخوة المسلمون، إن الخروج على الولاة جريمة من كبريات الجرائم، إن الخروج على الولاة جريمة من كبريات الجرائم ومنكرة من أعظم المناكر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي، وحذر منه أشد التحذير، بل حرم منازعة الولاة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كبرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أيضا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة وثمرة قلبه فليهئن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: تسمع وتطيع للأمير، وإن غلب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، صحيح مسلم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: من خرج لطاعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد ولا يفي بذي عهدها ولا يفي بذي عهدها فليس مني، صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس عند مسلم أيضا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة جبرا فمات فميتة جاهلية. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية وينفر عصبية فقتلته جاهلية. صحيح مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر أنه قال لابن مطيع حين أراد الخروج يوم الحرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث ابن عباس عند مسلم مرفوعا: من رعى من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان فرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي حديث عرفجة الكلابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذه الأحاديث كلها وغيرها في تحذير الأمة من الخروج على الولاة. أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لشيء بسيط، لأمر بسيط؟ لا، لا والله، ولكنه كان يحذر من الخروج لما فيه من الضرر على الفرد والمجتمع والدين والدنيا والآخرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حذر من الخروج لما فيه من سفك الدماء المحرمة وإزهاق الأرواح المعصومة وإتلاف الأموال واستحلال الفروج المحرمة وقطع السبل وإخافة الآمنين وغير ذلك. وإذا كان الخروج حراما فإن المنازعة والإثارة والتهويش كلها محرمة، لأنها وسائل إلى محرم، وكلما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. أترون أن عثمان رضي الله عنه حين قتل بماذا قتل؟ إنهم بدأوا يتكلمون ويزداد كلامهم حتى جاءت فرقة من مصر وجاءت فرقة من العراق، فرقة من البصرة والكوفة، وجاءوا إلى هناك وخرج إليهم الصحابة وأقنعوهم بالرجوع وذهبوا، ثم رجعوا من الطريق وزعموا أن عثمان كتب لوالي مصر بقتل محمد ابن أبي بكر، واستغلوا هذا ثم رجعوا فحصروه ثم قتلوا. ما هو السبب؟ إن السبب بدأ كلاما. ولهذا يقول الذي أنذر بني أمية: أقول من التعجب ليس شعري أعقاب أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نيام فقل قوموا فقد حان القيام، فقل قوموا فقد حان القيام. إلى أن قال وإن الحرب أولها الكلام. إذن فالكلام والتهويل وذكر الأشياء التي تكون في الولاة إما أن تكون حقا وهي قليلة، وإما أن تكون كذبا وباطلا وهي كثيرة. فهذا الكلام في هؤلاء إنه يثير شرا كبيرا وضررا عظيما، فيجب أن تقطع، أن يقطع الكلام في هؤلاء، أن يقطع الكلام بالولاة والعلماء الذي يتكلم فيهم، يجب أن يؤخذ على يده وأن يمنع من الكلام إلا بحق. ونظرا لأنه قد ثبت عندنا أن بعض أصحاب المناهج الدعوية لهم نشاط خفي معاكس لما ثبت، معاكس لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الخروج على الولاة المسلمين، من تحريم الخروج على الولاة المسلمين والمنازعة لهم والإثارة عليهم، ومعاكس لما عليه أهل السنة والجماعة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، أنهم يرون وجوب الطاعة، أي أهل السنة والجماعة يرون وجوب الطاعة للإمام المسلم وتحريم الخروج عليه ما لم يرى الخارجون كفرا بواحا، معهم من الله فيه برهان. أما أصحاب المنهج الإخواني فإنهم يتكلمون في الولاة المسلمين الموحدين والعلماء السلفيين وينتقصونهم وينسبون إليهم العظائم، وإن كانوا ينكرون هذا ولكنه حقيقة والصراحة طيبة، فلا بد أن نقول الصراحة لنحذر ما يكون فيه ضرر وخطر. نعم. أما أصحاب المنهج الإخواني فإنهم يتكلمون في الولاة المسلمين الموحدين والعلماء السلفيين وينتقصونهم وينسبون إليهم العظائم، ومعظم الذي ينسبونه إليهم كذب وباطل، وإن كان فيه شيء قليل له حقيقة، وهم بشر يصيبون ويخطئون. وكان الأولى بمن انتقد شيئا على الولاة أن يكتب نصيحة سرية إلى هذا الوالي ويخوفه من الله، ويخوفه من الله ويعظه ويرشده ويكتم هذا، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بذلك، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بذلك. وأرجو أن تسمعوا إلى ما قاله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمة الله عليه في هذا الموضوع، قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن كان ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو مابد مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفي وإقامة الحدود إلى الأئمة مابد، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم. إلى أن قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، يعني سواء كان قيامه بالرضا أو كان بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، على غير السنة والطريقة. انتهى من كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رواية عبدوس. وأخيرا، فإن الدافع إلى إقامة هذه الدورة هو تخليص ما الله له أن يتخلص من براثن الإخوانية الحاقدة على ولاتنا وعلمائنا، بل والحاقدة على جميع السلفيين الموحدين. والله من وراء القصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.